كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كذا في نسختنا وفي أكثر النسخ، ووقع في بعض المخطوطات باب يتعلق بالغيبة. ونعم هو متعلق بالغيبة، والأحاديث التي بعده في حكم الغيبة، وهذا عادة البخاري كما تقرر معنا كثيرا في الصحيح، أنه إذا قال باب ولم يترجم عليه بشيء أن يكون كالفصل مما قبله أو مما بعده، الغالب أنه كالفصل مما قبله متعلق بما قبله. وقد وجدت له أبواب قال فيها باب دون ترجمة وهي متعلقة بما بعدها، وقعت في الصحيح كذلك أبواب، وهذا الباب الذي هنا هو متعلق بما بعده. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الخرائطي في كتاب مساوي الأخلاق، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة وفي كتاب الصمت، كلهم من طريق واصل مولى أبي عيينة بهذا الإسناد، وهذا إسناد لا بأس به. واصل مولى أبي عيينة حسن الحديث، وطلحة ابن نافع كذلك حسن الحديث، وخالد بن عرفطة روى عنه جماعة من الثقات وتابعه، وذكره ابن حبان في الثقات، فلا بأس بحديثه، ومع ذلك فهو متابع، قد تابعه الأعمش في الطريق التي تليها. حديث حسن. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل ابن عياض الإمام الزاهد المشهور من الثقات الأثبات عن سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي عن أبي سفيان، وأبو سفيان هو طلحة ابن نافع الذي تقدم في الإسناد قبله، عن جابر رضي الله عنه قال: حاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. وهذا أخرجه عبد بن حميد وكذلك الخرائطي وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق فضيل بن عياض، وإسناده حسن من أجل طلحة بن نافع. واصل مولى أبو عيينة في الإسناد السابق، منهم من يحسن له، أيضا قد وثق، منهم من صحح حديثه. قال حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح ضعيف ولكنه قد توبع. قال حدثنا معاوية ابن صالح ما معنى لكنه قد توبع؟ ما معنى تابعه؟ اشرح. أنس ما معنى تابع؟ نحن نريد ما معنى تابع. يعني رواه راو آخر مثل ما رواه هذا الراوي الضعيف. هو نعم، يعني هذا الراوي عبد الله بن صالح قلنا ما حاله؟ ضعيف، لكنه قد توبع، أي هناك راوي آخر روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح الذي عبد الله بن صالح تلميذ له. إذن يكون رواه عن معاوية بن صالح اثنان، حتى ولو كان عبد الله بن صالح ضعيفا لكن هناك راوي آخر ثقة تابعه، أي رواه مثل ما رواه، يقوي قوله. هل تعلم دليل من القرآن على العمل بالمتابعة أنت؟ دليل من القرآن على أننا نعمل بالمتابعة؟ آية الخمر ما هي؟ التدرج في التحريم. لا، نريد يعني دليل من القرآن يبين أنه إذا قال واحد مثل ما يقال الثاني يقبل. لا، الشهادة فرجل وامرأتان، ماذا قال الله في المرأتين؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا كان الحفظ ضعيفا في واحد وجاء الثاني وقال مثل ما قال يقبل، فالله تعالى قال في الشاهدين إذا كان من النساء امرأتان، أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. استدل العلماء بهذه الآية على العمل بالمتابعات في الحديث النبوي. هذا مجاله علم مصطلح الحديث، إنما ذكرنا هذا لأجل أننا قد نقول تابعه أو توبع وبعض الأخوة ما يفهم. ربما بعض الناس يفهم شيء آخر تابعه. تابعه على الرواية، يعني رواه مثل ما رواه، اتفق هو إياه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية ابن صالح حضرمي عن كثير ابن الحارث. كثير ابن الحارث لا بأس به، روى عنه ثلاثة من الرواه، وقال في أبو حاتم صالح الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات. عن القاسم ابن عبد الرحمن الشامي قال سمعت ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وقد سمع منه القاسم بن عبد الرحمن سمع صرح هنا قال سمعت، وأيضا أثبت سماعه منه البخاري. سمعت ابن أم عبد يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد اللقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. هذا الحديث أخرجه أيضا عبد الله ابن وهب في كتابه الجامع من طريق معاوية بن صالح، والإسناد لا بأس به، إسناده حسن. وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الأول: من اغتيب عنده ثم قال ومن اغتيب، إلى قوله: جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. جاء مرفوعا عن أنس بن مالك، أخرجه أيضا ابن وهب في الجامع، وأخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، إلا أنه شديد الضعف، من طريق أبان ابن أبي عياش عن أنس بن مالك، وأبان بن أبي عياش متروك. هذا الباب هو متعلق بالغيبة، والغيبة كما فسرها ابن مسعود هنا، قد فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. في قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة إذن هي أن تقول في مسلم شيئا يكرهه في حال غيبته وهو فيه، أن تقول في مسلم شيئا يكرهه وهو فيه في حال غيبته. والبهتان أشد من الغيبة، وهو أن تقول في مسلم ما ليس فيه في حال غيبته. فإذا كل ما يكرهه أخوك المسلم حتى ولو هو فيه، سواء كان من أقواله أو أفعاله أو صفاته الخلقية أو الخلقية، فما تقوله في أخيك المسلم مما هو فيه ولكنه يكرهه في حال غيبته، هذا هو الغيبة. ولا يقتصر، لا تقتصر الغيبة على القول، بل تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون بالحركات والإشارة. فقد يذكر فلان فيشير إنسان بإشارة فيها احتقار له وازدراء، هذه غيبة. وهي من كبائر الذنوب، الذنوب التي يعذب بها الإنسان في قبره، كما سيأتي في الحديث في بعض ألفاظه. وجاءت بها أحاديث كثيرة وسيأتي آثار وأحاديث أنه كمن يأكل لحم أخيه ميتا. وهي شأن المنافقين، غالبا ما تصدر من المنافقين يفعلون ذلك مع المسلمين احتقارا وازدراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يحض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخره. والمسلم الذي يفعل ذلك فعل محرما وارتكب كبيرة. وهذا داء والعياذ بالله كثر في الناس، صار كثير من الناس لا تطيب مجالسهم إلا بذلك، فلا يقومون من مجلس إلا وقد ذكروا كثيرا من عباد الله بالذم والقدح والاحتقار والتنقص. فلذا ذكر النبي البخاري رحمه الله هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، أنها هاجت ريح خبيثة منتنة، وهاجت معناه ارتفعت صعدت تحركت بقوة، ومع ذلك فيها نتن وخبث. فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي له قال: إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين، ما يدل على أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن المنافقين، هم الذين كانوا يغتابون المسلمين. ولذلك كما جاء في الحديث السابق لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بهذا النداء: يا معشر من أسلم بلسانه، وهم المنافقون، ولم يحض الإيمان، أي لم يدخل الإيمان إلى قلبه. فيجتنب المسلم أن يذكر أخاه المسلم إلا بخير، لا يذكره بما يكره إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وإلا فلا يجوز لمسلم أن يغتاب أخاه المسلم وأن يتفكى بالقدح فيه أو بذكر عيوبه حتى لو كانت فيه. ولذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر: من اغتيب عنده مؤمن فنصره، معنى نصر أي دفع عن عرضه، جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. وقد جاءت أحاديث في ذلك: من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار، عن وجهه النار يوم القيامة. جاء في ذلك عدة أحاديث بألفاظ متقاربة: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من سمع رجلا يغتاب رجلا فدفع عنه ورد قوله جزاه الله خيرا، كما قال ابن مسعود: ومن ذلك الخير أن الله يرد النار عن وجهه. ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره، لم يدفع عنه، جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، أي لأن الله تعالى سماه أكلا للحمه، فسماه ابن مسعود الغيبة لقمة يلتقمها الإنسان. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقال ابن مسعود: وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيما يعلم فقد اغتابه، هذه الغيبة، إن قال فيما يعلم أنه فيه، وإن قال فيه بما لا يعلم، أي بشيء لا يعلم أنه فيه، فقد بهته، والبهتان أشد من الغيبة. فإذن على المسلم، على طالب العلم، أن يعود نفسه أنه لا يذكر أخاه المسلم إلا بخير، لا يستغل فرصة جلوسه مع بعض الناس فيقدح في أخيه ويذكر عيوبه ويذكر ما عنده مما يكره أن يذكر به، يجاهد نفسه على ذلك حتى يتخلص منه. فإن كان لذلك مصلحة شرعية في ذكره بما يكره فهذا أمر آخر، وقد جاءت به أدلته، وسيأتي تنبيه عليه إن شاء الله. أخني يقول: ما هو أحسن دعاء أو ذكر يكون علاجا ويكفر الله بها السيئات، سيئات من اغتبته، وكيف أجاهد نفسي على ترك الغيبة؟ الأصل أن من اغتبته تستسمحه، تطلب منه السماح وأن يعفو عنك. فإن كان ذلك يتضمن مفسدة، قد يقول قال: إذا أنا ذهبت أستسمحه صارت مفسدة أعظم، قاطعني وهجرني وساء بي الظن وساءت العلاقة بيني وبينه، فهل يجزى شيء آخر عن الاستسماح؟ الجمهور يقول: لا بد من الاستسماح. وذهب بعض أهل العلم من المحققين، واختاره شيخ الإسلام والإمام ابن القيم في آخر كتابه الذي هو في الأذكار الوابل الصيب، أنه يجزئ أن يثني عليه في المواضع التي اغتابه فيها، ويدعو له، يستغفر له، وأن ذلك يجزئه. قال: لأن من مقاصد الشريعة العظيمة سلامة القلوب والاجتماع والائتلاف. قال: فإذا كان الاستسماح يؤدي إلى مفسدة مثل هذا من الفرقة وتنافر القلوب والبغضاء، قال: فهذا محرم آخر أيضا، فإذا كان يؤدي إليه فلا يفعله. فإذا رأيت من أخيك الذي اغتبت أنه إنسان يتفهم الأمر استسمحه، وإذا رأيت أنه لا يتفهمك وقد يصيبك الظن وتحصل بينك وبين الفرقة والعداوة فاستغفر له وادعو له وأثني عليه في المواضع التي اغتبته فيها، وإذا علم الله توبتك الصادقة قبل الله توبتك. أخوني يقول: هل الذي يضحك على كلام الناس وحركاتهم داخل في الغيبة؟ كما نبهنا، نعم، ليس خاصا بالقول، كما في حديث عائشة قالت: وذكرت له إنسانا، حكيت له إنسانا، كأن المراد حكت له كلامه كيف يتكلم بكلام غير طيب، أو حكت له حركات شخص في مشيته في قيامه في قعوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، فأنكر عليها. فالغيبة تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون بالإشارة، حتى قال بعض السلف بعض أهل العلم إذا ذكر عنده شخص فأتى بكلام يشير لاحتقاره، الله لا يردنا إلى هذا الحال، لا ليس قصد الدعاء لكن قصد احتقار هذا الإنسان، نسأل الله السلامة من مثل هذه الأفعال، وهو يريد احتقاره، فهذه غيبة. وللنووي رحمه الله كلام جيد في كتاب الأذكار في تفصيلها وبيان أنواعها.